بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. ونسأله جل وعلا أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقفنا على باب اغتسال الصائم من صحيح الإمام البخاري في كتاب الصوم. قال رحمه الله: باب اغتسال الصائم. وبل ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقاه عليه وهو صائم، ودخل الشعبي الحمام وهو صائم، وقال ابن عباس: لا بأس أن يتطعم القدرة أو الشيء، وقال الحسن: لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم، وقال ابن مسعود: إذا كان يوم صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا، وقال أنس: إن لي أبزا أتقحم فيه وأنا صائم. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استاك وهو صائم، وقال ابن عمر: يستاك أول النهار وآخرة ولا يبلع ريقه، وقال عطاء: إن ازدرد ريقه لا أقول يفطر، وقال ابن سيرين: لا بأس بالسواك الرطب، قيل له طعم، قال: والماء له طعم، وأنت تمضمض به. ولم يرى أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا. ذكر الإمام البخاري هذا الباب ليبين أن بعض الأمور لا تفطر، وشم منها أو استنبط منها بعض أهل العلم من هذه الآثار التي رويت عن هؤلاء الصحابة أصول المفطرات، وهي إما الأكل والشرب والجماع، وإما وتكون قاعدة أعظم ما يقوي الجسم وما يضعف الجسم أما الباقي وهي التي ذكر هذه الآثار فهذا لا يفطر، مثل أن يغتسل الصائم في النهار يتبرد بهذا الاغتسال فهذا لا يفطر، ومثل ما ذكره المضمضة وهذا لا تفطر، أن يكون الطعم يتذوق الطعم بلسانه، طعم الأكل بلسانه ولا يذهب لحلقه فهذا أيضا لا يفطر، كذلك السواك لا يفطر، قال: وإن كان له طعم، قال: حتى الماء أحيانا يكون له طعم فهذا أيضا لا يفطر، الريق بل الريق لا يفطر، وإن كان بعض أهل العلم قال أنه يفطر، والصحيح أنه لا يفطر، لأنه جزء متحلب من الحلق لا يستطيع الإنسان الفكاك منه. وكذلك ما رأى بعض الصحابة وبعض التابعين أن الكحل للعين أيضا لا يفطر، لأنه ليس أكلا ولا شربا ولا يقوي الجسم، فكل هذه الأشياء لا تفطر، وما يقاس عليها مما يستجد بشرط ألا يذهب للحلق وألا يكون أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب. قال: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهم قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن عروة وأبي بكر قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر جنبا في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم، بمعنى أنه كان جنبا يعني كان يجامع نساءه ويؤذن الفجر وهو لم يغتسل فيغتسل بعد أذان الفجر، وهذا من رحمة الله جل وعلا بهذه الأمة حيث لم يكلفها بما لا تطيق. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن يقول: كنت أنا وأبي فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضي الله عنها لأنها تعتبر أخته، يعني عبد الرحمن أخو عائشة. قالت: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصومه. ثم دخلنا على أم سلمة فقالت مثل ذلك، فقالت مثل ذلك، دل على أنه كان يغتسل صلى الله عليه وسلم وهو بعد الفجر ولا يضر ذلك صومه. ثم قال: باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا. وقال عطاء: وإن استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس إن لم يملك. وقال الحسن: إن دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه. وقال الحسن ومجاهد: إن جامع ناسيا فلا شيء عليه. بوب الإمام البخاري لهذه الآثار والأحاديث اللي بعده لما يتعلق بالنسيان في رمضان، وبيجمع أهل العلم أن النسيان بالنسبة للأكل والشرب ونحوها فهذا لا يضر، فإن أكل أو شرب ناسيا فلا يضر صومه، أكل أو شرب ناسيا فلا يضر صومه. وإن كان خطأ أو بغير اقتدار، كان يدخل ذباب إلى الحلق أو يدخل أي شيء إلى الحلق من غير قدرة فلا شيء عليه. ولذلك قال: وقال عطاء: وإن استنثر فدخل الماء، يعني استنشق فدخل الماء إلى حلقه من غير أن يملك، يعني لا يستطيع أن يخرج الماء فلا شيء عليه. بقينا فيما ذكره الحسن ومجاهد في الجماع ناسيا فلا شيء عليه، هذا محل خلاف كبير وطويل بين أهل العلم، هل من جمع ناسيا عليه القضاء والكفارة أو ليس عليه القضاء والكفارة؟ الحسن ومجاهد يرون أن ليس عليه القضاء، وهما ذهب إليه بعض أهل العلم منهم شيخ الإسلام بن تيمية ومن قال بهذا القول من أهل العلم المعاصرين، وجمهور أهل العلم خلاف ذلك بأنه عليه القضاء والكفارة. قالوا: لا يتصور مع الجماع النسيان، لا يتصور واقعا الجماع مع النسيان، لأن الجماع له طرف آخر، فيدل ذلك على أنه لا يتصور النسيان، فلو نسي طرف لم ينسى الطرف الآخر. والقول الثاني هو الأحوط، لكن إن قدر أن الجميع نسوا فلا شك، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: حدثنا عبدان قال: أخبرنا يزيد بن زريع قال: حدثنا هشام قال: حدثنا ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا نسي فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. يدل على أن من أكل أو شرب ناسيا فلا شيء عليه. قال: باب سواك الرطب واليابس للصائم، بمعنى أنه يجوز أن يتسوك بالرطب واليابس من العود، عود السواك. ويذكر عن عامر بن ربيعة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي ولا أعد، وهذا يدل على جواز ذلك. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث معلق: لولا نشق على أمتي لمرتم بالسواك عند كل وضوء. ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يخص الصائم من غيره. هذا وجه الشاهد أن الصيام لم يخص بعدم السواك. وقالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وقال عطاء وقتاده: يبتلع ريقه من السواك ولا شيء عليه، يعني لا شيء عليه. لعلنا نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.